أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قد سره المسألة الثالثة: إذا دفع إليه مالا وقال اشتري به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم، فهل هذا مضارب ولا ليس مضارب؟ لابد وأن ينظر ما هو قصد المتعاقدين في قلبه. فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربتان، يعني حتى لو ما عبروا لفظ المضاربة أو القراض لما تقدم لدينا من أن الألفاظ المضاربة ليست ألفاظ توقيفية في قلبه، بل بأي لفظ يمكن أن يؤدي مثلا معنى أذنت لك بصب عملك التجاري برأس مالي على أن يكون لك حصن مال، المقدار كان يذن يكفي، ولا اشترط أن يكون بخصوص لفظ المضاربة أو القراض مثلا. فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، بس بيبقى كان بده إذا دفع الإيمان قال اشتري به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم، بده يتكلم عن حصة من الناتج، إلا أن يكون متعارفا ينصرف إلى ذلك المتعارف مثل نص بنص، يعني إذا أطلق والظاهر نص بنص لا تظلمون ولا تظلمون، إذا قيد ثلاثة ربيع بربع ثلثين بثلث مثلا صارت مثلا. وإن كان لا المراد الانتفاع بنمائهما، كيف؟ بالاشتراك، بأنه فقط وفقط يصب عمل الزراعي وليس عمل التجاري في رأس المال اللي هو عبارة عن البستان أو القطيع من الغنم، على أن يكون النماء بينهما. هلأ النماء اللي هو زيد اللي هو ظاهر في الزيادة المنفصلة وليست المتصلة فيها، مثل الغنم صوفهم بيقصقصوا بيروح بيعوا بالسوق، خلفت أولدت الغنم مثلا كمين بيبيعوها، بالنسبة للبستان ثمر البستان مثلا صار إلى بيعه وإلى تصريفه في البين، فيكون الناتج هو عبارة عن النماء وليس الناتج عبارة عن الربح الذي حصل نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للعين التي كانت مشترات في البين. ففي صحته مضاربة، مش في صحته مطلقا لا، ففي صحته مضاربة وجهان، وذكر الوجهين. الوجه من أنه يكون خارج عن المضاربة من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة، يعني مش من باب صب العمل الاسترباحي والعمل التجاري، وإنما من باب صب عمله الزراعي مثلا في قطيع الغنم أو بالنسبة للبستان في البحر، فلا يصح بعنوان المضاربة. ووجه الذي يصحح أن يكون مضاربة من أن حصوله أو الوجهين ذكرهم صاحب الجامع المقاصد، من أن حصوله يكون بسبب الشراء، الشراء يعني هذا النماء والناتج اللي هو حاصل من نمو والزيادة في رأس المال اللي هو البستان وقطيع الغنم كان بسبب الشراء في البهن. فإذا كان مستندا للشراء أو فقل وقع الشراء في طريق وفي صراط الحصول على هذا النماء فيكون بالتجارة. والأقوى البطلان، أي بطلان؟ مش بطلان المعاملة كمعاملة، البطلان بعنوان المضاربة، لأن المضاربة لابد وأن يكون النماء حاصل من خصوص الاتجار والاسترباح برأس المال. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة، إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة بالنسبة إلى مش بشيء آخر، لا مثل هذه الفوائد التي تحصل من أعمال أخرى في البيع، مثل مثلا الاهتمام بقطيع الغنم حتى مثلا يزيد زيادة منفصلة وينمو، أو بالنسبة للبستان من تقليمه ومن حراسته ومن سقيه وإلى ريه وهكذا، حتى يصير في عنا هملة. والأقوى البطلان إرادة عنوان المضاربة هي ما يكون استرباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة، لا مثل هذه الفوائد الحاصلة من نمو رأس المال بغير العمل الاسترباحي والاتجاري في البحث. نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة، هذه الصورة الثالثة. يعني استعرض المتن ثلاث صور في البحث، الصورة الأولى أشارنا لها، والصورة الثانية وهي أن تكون هذه بعنوان، والثالثة لا، ضميمة هذه الزيادة، ضميمة هذه الزيادة والنمو إلى حينئذ رأس المال، فبدل أن يكون رأس المال أصل مثلا الشجر مثلا في البستان، سوف يكون هو عبارة عن تلك الأصول مع الثمرة الموجودة عليه، وقطعا حينئذ قيمته راح ترتفع. بدل أن يكون حينئذ رأس المال هو عبارة مثلا عن هذه السخلة وشو الأخير أو هذا الفسيل من النخل أو كذا، راح يصير مثلا رأس المال هو عبارة عن هذه الزيادة والنمو الذي حصل حينئذ في هذه السخلة فصارت ما شاء الله، أو بالنسبة للفسيل من النخل فصار نخلا وإلى آخره. قال نعم لا بأس بضمها، بضم هذه الزيادة إلى زيادة القيمة، واضح. وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات في البحث. هذه المسألة الثالثة، يعني بتخلص بين اليوم وبكرة، ما منشغل شبيلكم يا مولي. حاصل هذه المسألة التي يستعرضها الماتن قدس سره هي أنه اتضح من مطاوي ما تقدم أنه لا بد وأن يكون النمو والزيادة والناتج حاصلة نتيجة الاسترباح برأس المال وصب العمل التجاري برأس المال في البحث. رأس المال لابد أن يكون مخصوص بالنقد من الدرهم والدينار أو العملة الرائجة كما تقدم معنا فيما سبق، لا أن يكون أعيان أخرى لا تبدل وتصير تلك الأعيان الأخرى إلى نقد حينئذ في البين. النكات التي أشرنا لها في مستهل الشروط العشرة التي استعرضها الماتن اللي هي مختصة ببحث المضاربة في البين، فلا بد وأن يكون رأس المال خاص له النقد، وأن يكون العمل خاص له الاتجار برأس المال، لا أن يكون حينئذ شيء آخر. كل ذلك استفدناه من مطاوي متقاطب، بعض مثلا أن يكون الاسترباح والزيادة بالاتجار، لا أن يكون حينئذ بشيء آخر. فلذا كما مر معنا، لو كان رأس المال حينئذ ليس نقد، كان رأس المال مثل سيارة في البحر، والعمل لم يكن الاسترباح والاتجار، يعني لم يكن الاسترباح بالاتجار بعبارة أخرى، وإنما كان الاسترباح من خلال أنه مثلا عبي شوفر على السيارة من الصبح لحظة، رأس المال سيارة أو منفعة السيارة، مش دعا نقول نفس السيارة، منفعة السيارة، والعمل هو عبارة عن الشوفرة بتلك السيارة في البحر، أو رأس المال عبارة عن آلة حينئذ معينة تجمع الماء أو تجمع الرمول في البحر، هذا رأس المال. والعمل كان عبارة عن تسخير هذه الآلة وتوظيف هذه الآلة وتشغيل هذه الآلة والاعتناء بها والإتيان مثلا بذاك الماء أو بتلك مثلا الرمول وحفظها مثلا بمكان معين، هذا جزما مئلوش مدخلية بالمضاربة كما تقدم معنا فيما سبق. حيث من حيث العمل يشترط أن يكون الاسترباح بالاتجار لا بشيء آخر، مثلا بجمع مثلا الحطب في البيت أو بالشوفرة على السيارة أو بتحويل مثلا كما مر معنا بتحويل الحنطة إلى مثلا خبز في العين أو بتحويل هذا الطعام إلى مثلا شيء يطهي ذلك الطعام ويطبخه ويصير إلى بيعه في السوق، وذكر تذكر في محلها ما ينفع في المقام الذي ذكره العلامة قدس الروح في التذكرة بأن هذه ما كانت بحاجة إلى حينئذ معاملة جديدة ينشئها الشارع، لا، لأن العمل فيها محفوظ، وهو مثلا طهي الطعام أو مثلا تحويل هذه الحنطة إلى خبز في البلد، هذا العمل. ورأس المال أيضا محدود بأنه مثلا الحنطة أو ذلك الطعام الذي جاء به الطعام، مش الحنطة الشعير، الطعام المتداول المتعارف اليوم، حتى نحصل على طعام فعلي على طبخ فيصار إلى تسويقه وبيعه مثلا في السوق في البلد. فهيدي كانت حينئذ متوفر فيها شرائط وأركان الإجارة، فما كنت بحاجة إلى أن يأتي الشارع ويقنن معاملة جديدة. هذه المعاملة اسمها شو؟ المضار. كل الشروط مثلا معلومية العمل اللي هو عبارة عن مثلا الطبخ والطعام، أو مثلا خبز الطعام مثلا في البيع، أو إلى آخره، أشياء حينئذ مضبوطة ومحدودة، أعمال معينة مضبوطة في البين، مضبوطة أيضا بحسب الوقت، بكذا بيطلع عندنا خبز، بيطلع عندنا مثلا طعام بعد الطهي وطبخه في البين، وبيحصل ويصير تتم عملية توزيعه في السوق، إما أنه بيجوا بيكلوا أو بيروح يوزعون في إذن بالسوق في البين. فهذه في إذن شرائط الإجارة متوفرة فيها، ولم نكن بحاجة إلى معاملة جديدة الشارع حينئذٍ يخترعها ويأتي بها في البحر. نعم نعم، كان عندنا بعض المعاملات، وهذه عبارته إذا تتذكروا فيما سبق يمكن بالشرط الثاني، كانت بعض المعاملات التي لا يكون العمل فيها مضبوطاً، مش إنه مش معلوم العمل، العمل هو الاتجار بلا شك، الاسترباح عن طريق الاتجار، مش عن طريق مثلا صب عمل العجن والخبز مثلا أو الطبخ، لا، هو الاتجار، لكنه غير مضبوط بحسب حينئذ الوقت، شهر شهرين سنة يمكن مثلا، حتى لو أجل لسنة فيه يمكن قبل السنة بيوم أو بيومين، أو بمجرد ما عنه العقد يروح حينئذ إنه جائزة من الطرفين حينئذ فيه البين، يرجع يروح يغض إنه رأس الميل ويبطل ويفسخ هذه المضاربة في البين. فالعمل حينئذ غير محروم، أي متى بيحصل ناتج مش معلوم، بيصير في ناتج ولا ما بيصير ناتج مش معلوم، مقدار وكم الناتج أيضا شو غير معلوم في البين، حتى يعلم قديش حصته من الناتج في البين. أما هون لا، المنفعة فقل الناتج معلوم، وهو مثلا مثلا طهي الطعام وطبخ الطعام في البين، قطعا لا يطلع أجر من ورائه ومن جرائه، صب عملا مقطوع حينئذ الناتج في البين، فلذا كان أجره أجرا مقطوعا وأجرا ناجزا، وهذا الأجر مش مربوط حينئذ بما يحصل عليه من ناتج تسويق وبيع حينئذ هذا الطعام في البين. وهذا بخلافه هنا، لا، الناتج أساسا غير معلوم أصل وجوده، ولو كان معلوما مثلا في البين غير معلوم المقدار والكم حتى يعلم حينئذ حصته من ذلك الناتج في البحر. طيب خلينا نرد للإجارة، الإجارة إلى ضوابط معينة، إلى قيود معينة، هذه القيود غير متوفرة في مثل هذه المعاملة، تلك كانت من عقود تضمينية التي تكون الأجرة فيها مقطوعة وناجزة ومعلومة والعمل محدود ومضبوط في البحر، وهذه لا، الناتج فيه غير مقطوع وغير معلوم، وبالتالي الأجرة هي عبارة عن حصة من الناتج غير مضبوطة ولا معلومة في البين، ونفس العمل الاسترباحي اللي هو الاتجار أيضا غير معلوم المدة والوقت في البين، يمكن بلحظة بلحظة بيحصل على ناتج ما شاء الله، يمكن يبذل مثلا عمل وجهد سنة من الاتجار والبيع والشراء، في بعضها يخفق وبعضها بيطلع راس براس، وبعضها بيحصل وضيع وخسر رأس المال، وبعدين بيطلع بغط النار بخفي حنين وما يلعنين أي شيء في البحر. فلذا هذه كانت بحاجة إلى أن الشارع معاملة الإنسان بحاجة إليها ومضطر إليها، ضرورة الإنسان حينئذ إليها، وهذا يعبر لكم هنا عبارات التذكرة، مش عم جيب شيء من جيبتي في البين مركز لك بالشرط الثاني، كانت بحاجة، وشرائط الإجارة وهيكلة الإجارة اللي مرت معنا لا تفي به. ليش؟ لأنه الأجر مقطوع، العمل مضبوط في البين هان، لا الأجر مقطوع ولا العمل مضبوط، فكان بحاجة إلى معاملة تختلف سنخا عن تلك المعاملات من حيث الشروط والضوابط وإقدام المتعاقدين وقصد المتعاقدين في البين، فكانت المضاربة. هيديك من العقود التضمينية الإجارة، وهيدي من العقود المخاطرة من الطرفين، من طرف المالك عم يمكن العامل بمقدار من رأس ماله في البين، يمكن يتلف كل رأس المال، يمكن يصير في وضيعة وخسارة، ومن طرف العامل يمكن يعمل لسنة ويطلع بخفي حنين، ويمكن لا بساعة أو بساعات بيحصل على ناتج كبير جدا، هو بينتفع والمالك وصاحب رأس المال أيضا ينتفع به في البين. فكنت عندنا حينئذ المضاربة، يعني كل واحدة إلى مسيحة لا يستعاض بإحدى المعاملتين عن الأخرى، لأن هذه فيها شروط غير منطبقة هنا، وهذه فيها حينئذ خص، يعني هذه فيها تسامح في المقام، هذا التسامح غير موجود مثلا بالنسبة للإجارة، بدها تكون مضبوطة المدة. هم لا، إذا لم تضبط المدة بطلت الإجارة كما مر معكم، إلا إذا كان هنالك مصارف. أيضا العمل بده يكون حينئذ محدود ومبين وكذا وإلى آخره. شرطية القدرة على العمل بالإجارة، هون مر معنا النقاش أساسا، هل تشترط القدرة على الاتجار بالمباشر أو بالتسبيب أو أنها غير مشترطة في البين؟ في كلام من اشترط ذلك قياسا لها على الإجارة، وتقدم الإشكال فيه، وأن القياس مع الفارق تلك عقود تضمينية وهذه عقود مخاطرة في البين، فلا ينبغي خلط يعني إحدى المعاملتين بالأخرى. هذا اللي تقدم. على هذا حينئذ الأساس كانت المضاربة فيما بين هذه العقود الاسترباح فقط وفقط بعملية الاتجار، ونقطة، ما فينا نضيف حينئذ أي شيء آخر. وعليه إذا بدأ تقدم معنا، إذا عطى التاكسي لحتى يشوفر عليها على أن يكون له حصلة من الناتج، قطعا لا حيكون في ناتج، بس قديش الناتج اليومي مثلا يطلع 100,000 مليون مثلا باليوم، يكون له للي عم يشوفر حصة من الناتج. صاحب المال اللي هو صاحب التاكسي قدم ماله اللي هو عبارة عن التاكسي، منفعة ماله منفعة التاكسي في قلبه، وذاك قدم عمله بالخلط بينهما، طلع عندنا ناتج يوزع بينهما. إذا صححنا هذه المعاملة بهالعنوان، مش بعنوان الإيجار، عنوان الإيجار قطعا وجزما حينئذ تصح، حيث لا يكون للعامل الشفير إله حصة من الناتج، إله رب الناتج، إله أجر مقطوع في البين يتقاضاه كل يوم بمعزن قديش رح يكون حينئذ الناتج في مثل هذه المعاملة وفي غيرها، مثل الاحتطاب والاحتشاش بروحه، أو جمع مثلا الماء من شطوط الأنهار، أو جمع مثلا الرمول في البين، يمكن يجمع له مقدار كبير، إلك أجر مقطوع بتاخذه على كل حال. جمعت ولا شو ولا مجمع؟ مش مجمعت يعني مش اشتغلت، لا، حاولت تجمع بس ما حصلت مثلا الماء أو الرمول في البين، أو ما حصلت راكب يركب بهذه التاكسي، إلك بآخر النهار أجر مقطوع. ولا تسأل حينئذ عن الناتج في البين، ليش؟ لو مستأجروا عن نتيجة ونستأجروا عن نفس العمل بمعناه المصدري، وهو بذل العمل فيستحق الأجر بمعزلا عن الناتج، يفيد ويزيد على الأجر المقطوع أو يكون أنقص منه بكثير أو بيكون بمقدار حينئذ الأجر المقطوع في البين. فحينئذ هذه ما إلى ربط بالمضاربة بوجه حينئذ من الوجوه، حتى لو توسعنا حينئذ بالمضاربة، وأن أدلة أن الإمضاء يكون إمضاء للنكتة والسيرة العامة أساسا حينئذ غير شاملة. لا، ليش؟ لأن العمل عمل غير الاتجار، الاستباح لم يكن عن طريق الاتجار وإنما عن طريق عمل آخر اللي هو جمع الرمول والماء أو الشوفر بهذه السيارة، ورأس المال لم يكن حينئذ النقدين درهم الدينار وما هو بمنزلة ما في يومنا هذا، وإنما كان هو منفعة السيارة أو تلك الآلات التي زوده صاحب رأس المال بها حتى يحصل، حتى يجمع الرمول أو يجمع الماء من شطوط الأنهار ونحو ذلك. إذن من الأعمال هذا ما ينبغي أن يقال. فأساسا تلك خارج عن المضاربة وإلى رفض بالمضاربة بوجه في المحل. لكن في المضاربة قد يكون لعملية الاتجار المدخلية ومساعدة، بس نظر المتعاقدين أو فقل الربح والاسترباح طلب النماء إنما كان عن غير طريق الاتجار، كان الاتجار مقدمة، البيع والشراء كان مقدمة في الربح، ولو مقدمة طويلة وبعيدة، مسافة بينه وبين الناتج مسافة بعيدة حينئذ في البيع. هذه صورة. كما لو بيد الفضل اشترى مثلا بستانا، لا على أن يتجر بالبستان يروح يبيع البستان بأزمة فيه، بل على أن يستفيد من نماء البستان، بيروح بيشتغل بالبستان بيستصلحه وبيزرعه وبيصقيه، أو في زرع مثلا في أصول في البين بيصقيها وبيهذبها وبيشذبها وبيحرصه إلى آخره، وبعدين بيصير إلى حينئذ ما ينمو فيه البستان بيكون حينئذ شركة فيما بين العامل اللي قدم عمله الزراعي والاستصلاحي وليس عمله التجاري، الاستربح كان عن طريق الزراعة فيه أو في قطيع الغنم، ومن ذاك كان حينئذ رأس المال هو عبارة عن هذا البستان ولم يكن حينئذ المال. نعم فقط وفقط هو عطى رأس المال ليشتري البستان ليستفيد من نمو البستان، منش من ارتفاع القيمة السوقية بعملية البيع والآخرين. فوقع الشراء في طريق الحصول على الناتج بس كمقدمة بعيدة، لم يكن حينئذ الشراء والبيع اللي هي أدوات التجارة وأساليب حينئذ التجارة كان هو ليوصل حينئذ لتلك النتيجة. كان بل لو خذ هذا مثلا هالمبلغ واشتري فيه بستانا، وما يحصل من نمو في البستان من زيادة مثلا منفصلة في البين هو بيني وبينك بنحو الشركة، أو اشتري قطيعا من الغنم وما يحصل من نمو مثلا منفصل في البين، أو بالنسبة مثلا لصوف هذا القطيع ولبن هذا القطيع وكذا هو مثلا بيني وبينك مثلا شركة في البين، إذا صح استعمل في المقام الشراء اشترى، ولكن اشترى القطيع أو اشترى البستان لا لغرض بيعه بالأزيد، واضح، طلبا للزيادة، فتكون الزيادة منتسبة لارتفاع القيمة السوقية للبستان أو للقطيع، وإنما للحصول على نمو في هذا البستان بعد أن يصب، مش عمله الاتجاري الاستباح عن طريق الاتجار، لا، بعد أن يصب عمله الزراعي في البستان أو في القطيع، فيكون هنالك نمو وزيادة منفصلة في البستان ونمو وزيادة منفصلة في القطيع، فيكون هذا شركة فيما يروح يبيعوه مثلا قطعا يروح يبيعوه، أو ابتداء بمجرد هذه الزيادة المنفصلة بيصير عملية التوزيع مثلا نص ثمر البستان إليك ونص التين إليك، نص حينئذ ثمر هذا القطيع المنفصل سواء كان حليب أو بالنسبة لل مهما أولد هذا القطيع مثلا في البين، أو بالنسبة للصوف نص إلي ونص مثلا لك في البين. هذا حينئذ فيه احتمالان كما ذكر المات القدس، احتمال أنه تكون من المضاربة وعلى أساس صح المضاربة لأن حصل عن طريق الشراء، ما أعطاه البستان، لا أعطاه نقد يشتري به البستان، ما أعطاه قطيع، ما أعطاه نقد يشتري به قطيع، لكن على كل حال على التقديرين في البين لم يكن حينئذ غرض المتعاقدين وقصد المتعاقدين هو الاتجار والاستربح عن طريق الاتجار في البين، وإنما كان عن طريق طلب النمو بالنسبة لهذا البستان والزيادة المنفصلة، وهذه الزيادة المنفصلة تكون شركة فيما بينهما جزما هذا ما إلى مدخله بالمضاربة. ولمجرد وقوع الشراء في طريق الحصول على هذا النمو لا يصدق عليه أنه كان هذا النمو حاصل من الاتجار، لا، هذا النمو حاصل من هذه الزيادة المنفصلة العينية بالنسبة حينئذن لرأس المال اللي هو رأس مال خاص اللي هو البستان، ليس حينئذن هذا رأس المال عبارة عن نقد، والعمل الذي أتى به العامل كان عملا خاصا غير الاتجار، غير الاسترباح عن طريق الاتجار في البيت، وإنما هو استصلاح هذا البستان وطلب الزيادة والنمو في هذا البستان أو في ذاك القطيع من الغنم، فهذا لا ربط له المضاربة. فبعنوان مضاربة يبطل ويفسد حينئذ فيه المحل. هل يصح بعنوان معاملة أخرى؟ وهذا تقدم معنا، وهي أن إطلاقات أوفوا بالعقود حينئذ تكون شاملة له، إذا قلنا أن أوفوا بالعقود تشمل مثل هذه العقود حينئذ الجائزة، ليش؟ لأنه مضى معنا إذا بتذكر في المسألة الثانية من بحث الشروط أساس الإشكال في التمسك بعموم أوفوا بالعقود لمثل هذا، لأنه أوفوا صح ينطبق العقد على كل من الجائز واللازم، وليس العقد فقط وفقط مخصوص بالعقود اللازمة. ليش؟ لأن العقد له جنبتان، جنب عقدية تعاقد من الطرفين اللي هو التراضي على مضمون المعاملة اللي أنشئت سواء كانت لازمة أو جائزة في البيع، هيدا من جهة. في جنب التزامية، جنب التزامية بالعقود اللي فيها الجنب الالتزامية في البيع. وأما إذا كانت عقود جائزة، العقود الإذنية كالمضاربة كالوكالة كالعارية كالوديعة إلى آخره، هيدا ما إلى أي مدخلية في الجنب، فقط يكون فيها المضمون العقدي ولا يكون فيها تلك الجنبة والجهة الالتزامية فيها. هذا اللي أفاده المات. فحينئذ هي عقد بلا أي إشكال، لكن أوفوا بالعقود لا تكون شاملة لها لمناسبة الحكم والموضوع اللي هو وجوب الوفاء في البيع، إذا حملناه على الحكم التكليفي كما مر معكم بالمكاسب. وإن أبيت لا بدك تحمل على الحكم الإرشادي، لأن حكم الحامل على الحكم التكليفي فيه حينئذ جملة إيرادات وإشكالات في البين. مثلا من جملة الإشكالات اللي مرت معكم تذكروا بالمكاسب أنه لو ما سلم المبيع حينئذ للمشتري أو الشاري لم يسلم الثمن للبائع لح يرتكب معصيتين. المعصية الأولى هو عملية الغصب وعدم تسليم مال الغير للغير في البين إذا غصب، والمعصية الثانية هو عدم لأنه أوفوا بالعقود وجوب تكليفي هو ما وفى حينئذ بالعقد، وهذا كما ترى. لذا جملة من الفقهاء حملوا على الإرشاد في البيع إلى أن المعاملة لازمة، ولو اجتمعت الكرة الأرضية وجيبت معها كل حينئذ المهدي والأي شيء حتى يفسخ هذا العقد ويهد هذا العقد، سوف حينئذ لا ينهد لعدم وجوده الموجب لفسخه في البيع. فهذا انه حتى ما كناطح صخرة يوما لي وهنا فما اوهنه واوهى قرنه الواعد، وهذا هيك رح يصير. فنصيحتي ارشادا وتخفيفا وخوفا على احد المكلفين، روحوا حينئذ اوفوا بالعقود واعطوا كل ذي حقه ورتبوا الاثار على هذا العقد. نعم بالالتزام يستفاد من الصحه، ليش؟ لانه اذا ما كان في صحه واثار ترتب عليها اي معنى حينئذ لوجوب الوفاء وترتيب حينئذ الاثار في البيع. هيدا على التقديرين، للوجوب التكليفي مخصوص بالعقود اللازمه، على الإرشاد أيضا مخصوص حينئذ بالعقود اللازمة ولا ينطبق على العقود الجائزة. ليش؟ لأنه هذا إرشاد إلى أنك مهما حاولت أنك تفسخ مش رح ينفسخ. فلذا الأولى روح رتب أنت الآثار عليه وما تفوت بشيء آخر ليس من شأنك أنك حينئذ تفعله في البيان ولو اجتمعت الكرة الأرضية. وهذا كله على التقديرين مخصوص فقط وفقط بالعقود اللي فيها جنب التزامية في البيان وجنب عهدية، وأما العقود الجائزة والتي يجوز فسخها في البيع أعم من أن يكون الجواز جواز حكمي أو جواز حقي في البيع، فهذه كلها مش بحاجة إلى فمناسبة الحكم والموضوع، مع التسليم بأن العقود الجائزة هي عقود وليست حينئذ مجرد أذونات في البيع. لا، عقد يتضمن إذن قد يكون هو المنشأ حينئذ في البيع، لكنه على كل حال حينئذ ما فيها جنب التزامية حتى يكون عموم أوفوا بالعقود شاملا له. هذه نقطة مناسبة حكم الموضوع، بلا فرق بين أن نستفيد من أوفوا اللزوم والحكم التكليفي أو نستفيد من أوفوا الإرشاد إلى أنه مهما حاولت أنك تفسخ سوف لا ينفسخ. إذا على كل حال مخصوص بالعقود اللي فيها جنب التزامية، وأما العقود الجائزة لا لا يكون شاملها رغم أنه يصدق عليها حينئذ العقد في البيع كما تقدم. فحينئذ أوفوا بالعقود لا يكون شاملا لمثل هذه العقود. فبالتالي إذا بدنا نستدل على الصحة بدنا نفتش حينئذ عن أدلة أخرى مثل أي شيء، مثل مثلا سيرة العقلاء التي قامت على المضاربة، وما يكون حينئذ بمثابة منزلة المضاربة من المساقات والمزارعة في البيت، يعني أخوي المضارب المساقات والمزارعة، وكل معاملة تكون مبنية على المخاطرة وتنتج حينئذ نتيجة المضاربة أو المزارعة أو المساقات في البين، حيث أن الإمضاء لا يكون إمضاء لمجرد من عقدت عليه السيرة وقامت خارجا، وإنما الإمضاء للنكتة العقلائية اللي حملت العقلاء على تأسيس مثل هذه العقود في البين. على هذا الأساس حينئذ يكون إمضاء لنوع السيرة، أو فقل للنكتة العامة السيالة اللي على أساسها كانت حينئذ هذه السيرة في البين، فتكون شاملة لكل حينئذ هذه خصية. لكن بقايد، وإذا أشار له المحقق العراقي هنا وأشار له فيما سبق، حاصل هذا القيد أن يكون هذا العقد عقد متعارف، عقد عرف، مش عقد نحن مستجلبينه حينئذ من الخارج، أو يشك بنظر العرف في عقديته حتى يكون التمسك بعمومات أدلة الصحة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا، لابد أن نحرز عقديته وعرفية مثل هذا العقد بالمرتبة السابقة. لا يكفي أن يكون فقط عقد اختراعي من اختراعات المتعاقدين في البين، لا، لابد أن يكون عقدا عرفيا بحيث أن أدلة الصحة إذا شملته لا تكون من باب التمسك بالعام بالشبهة حينئذ المصداقية لنفس عنوان حينئذ العام في البين. وإذا تقدم منه في بعض الشروط التي تقدمتها أيضا استفاد منه بهالمقدار. المسألة بعدما كمل بعدنا بهالسنة، ليش؟ لأنه سوف يأتي إن شاء الله صورة أخرى، وهي ما لو حصلت الزيادة، وهذه هي المهم، وأشار للمادة الأولى، حصلت الزيادة وهذه الزيادة كانت زيادة متصلة ولم تكن منفصلة، وارتفعت القيمة السوقية، أو لا أخطر ما ارتفعت القيمة السوقية بس حصلت الزيادة وصار إلى عملية البيع، وكان منشأ الارتفاع القيمة السوقية إما هذه الزيادة مستقلة أو لا منضمن إليها ارتفاع القيمة السوقية من خارج حينئذ هذه الزيادة. يعني مثلا عزيزي الإخوان، يعني مثلا العنز بعد خلقان قديش رح يكون سعره؟ افترض مثلا 50 درهم، وقت اللي بتكبر وبتصير ما شاء الله يكون بصير سعره مثلا 100 درهم في البيت، اشتراهن وهن بعضهم شو صغار، اشتراها سخلة أو اشترى فسيلا من النقل واهتم فيه واعتنى لحتى شو نما، وصار إلى عملية حينئذ بيني، فارتفعت القيمة، لكن ارتفاع القيمة لم يكن مستندا إلى محض ارتفاع القيمة السوقية، بل كان مستندا إليه وإلى هذا النمو المتصل في البين، إلى هذه الزيادة المتصلة، زيادة عينية حينئذ متصلة، مش محض زيادة حكمية كما هو الحال بالنسبة لارتفاع القيمة السوقية. إما حينئذ، يعني مثلا اشتراها ب50 وبيعها ب100، ليش باعها ب100؟ لمجرد هذا النمو المتصل فيها. مرة أخرى لا، اشتراها ب50 وباعها ب100 مش لأجل النمو فقط، لأجل النمو ولأجل أيضا ارتفاع في القيمة السوقية لها في البيع. فكان النمو إما هو الخالص للبيع بأزيد أو لا، النمو منضمن إلى ارتفاع القيمة السوقية في البيع. فهل هذا يصح بعنوان المضاربة أو لا يصح بعنوان المضاربة؟ سوف يأتي إن شاء الله غدا أن الصحيح لا، أنه بعنوان مضاربة بصح بلا أي إشكال، لا بلا تفكيك في البين على ما سوف يأتي. إطلاقات أدلة المضاربة، أو فقل إطلاق المقام إطلاقات أدلة المضاربة يدل على ذلك على ما سوف يأتي. الحمد لله.